بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى في عقيدته: ونعتقد أن لله ميزانا يزن به أعمال العباد يوم القيامة، والدليل على ذلك قوله تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وقال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ونعتقد أن الشفاعة حق، وأن المجرمين من المؤمنين لا يخلدون في النار وإن عملوا الكبائر، والدليل على ذلك قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال تعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي دعوة، وإن دعوتي آخرتها شفاعتي لأمتي. وقال صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. وقيل في قوله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى، قيل الشفاعة. وقال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فدلت هذه الآية على صحة ما قلناه.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس السادس من عقيدة الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم الكلام على مسألة الميزان، وأنه حق، وأن له كفتان ولسان توزن به أعمال العباد، وأنها يوزن العبد ويوزن عمله وتوزن صحفه. وجاء جمع الموازين على كثرة الموزونات، وإلا فهو ميزان واحد توضع فيه جميع أعمال العبد من خير وشر، فتثقل الحسنات وتخف السيئات. ونعتقد أن الشفاعة حق. الشفاعة شفاعات، أما الشفاعة العظمى التي تكون في فصل القضاء بين العباد فهذه متفق عليها بين الناس من أهل الملة، حتى يثبتها الخوارج ومن إليهم من المعتزلة ونحوهم ممن ينكر الشفاعة في أهل الكبائر. لكن الشفاعة التي ذكرها المصنف هنا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل ومن غيرها من الأمم. الشفاعة في أهل الكبائر غير مختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل يشفع النبي صلى الله عليه وسلم، ويشفع الملائكة، ويشفع المؤمنون، ويشفع رب العالمين سبحانه وتعالى، فيدخل الجنة من لم يعمل خيرا قط، أي من أهل التوحيد. أنا أعتقد أن الشفاعة حق، وأن المجرمين من المؤمنين لا يخلدون في النار. هذه مسألة أخرى، المسألة الأولى الشفاعة وإثبات ذلك. وأما قول الله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، هذا حق الكافر، ولا تنفعه ولا يخرج من النار، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وأما من دخل النار هو من أهل التوحيد، فقد تواترت الأدلة على إخراجه من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه مثقال ذرة من إيمان، يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ما خردل من إيمان الحديث. وفي الحديث الذي سيأتي حديث أنس: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، حديث أبي موسى: خيرت بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة لأنها عم وأكفأ أترونها للمتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين الخاطئين المتلوثين. وأهل الإسلام من دخل منهم النار لا يخلد فيها، لأنه لا يخلد في النار إلا من خلد بالقرآن، هم الكفار. الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الله عز وجل: إن الله حرمهم على الكافرين والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يسترخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. أما المؤمن فقد يبتلى إن كان قد ارتكب شيئا من الكبائر ولم يغفر له أن يعذب بقدرها، ثم يخرج. بعضهم يخرجون كأعواد السماسم يوضعون في نهر الحياة والحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. هذه أدلة متواترة بعضها بالصحيحين، ثم ينكرها مثل هؤلاء الصم البكم الذين لا يفقهون. وهذا في حق من مات على الكبيرة، أما من تاب منها التائب من الذنب كمن لا ذنب له. قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر إشراكا به، فيدخل فيه الشرك الأكبر والأصغر، إلا أن الأكبر خالده صاحبه يخلد في النار، والأصغر يعذب بقدر شركه ثم يخرج إلى الجنة. فأغفر ما دون ذلك، أي ما سوى ذلك من الذنوب، ما سوى الشرك وما خلى الشرك. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما وارتكب جرما جسيما، لأنه في اعتقاده الألوهية لغير الله، هذا من الكذب الواضح البين الظاهر الجلي. وقال تعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذا في حق من يتوب من ذنبه قبل موته. إن الله يغفر الذنوب جميعا حتى الشرك. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. لكن إن الله لا يغفر أن يشرك به أو يغفر ما دون ذلك، هذا من مات على الذنب بدون توبة، أما من تاب تاب الله عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. هذا الحديث ذكر طرقه شيخ المقبل في كتابه الشفاعة وبيّن ثبوته، والعجب أن مبتدعة قلبوه في قولهم: ليست شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهذا اللفظ الذي ذكروه لم يرد في كتب أهل العلم قديمها وحديثها، إنما هو موضوع ومطرح. وأما هذا الحديث أخرجه الترمذي وغيره بأسانيد جياد، هكذا له متابعات وشواهد. قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي دعوة، وإن دعوتي أخرتها شفاعة لأمتي. هذا في الصحيحين عن أبي هريرة، يعني نوح دعا على أمتي فهلكوا وغيره كذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم ادخر هذه الدعوة ليوم يرغب فيه الناس أجمعون إليه يشفع لهم عند الله عز وجل، فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع لأمته: أمتي أمتي، فيقول الله عز وجل: ارفع رأسك وقل يسمع لك واشفع تشفع، فيدعو لأمته. وقال صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان، يعني لا يخلد في النار إلا الكافر. أما المسلم وإن فعل ما فعل فإنه مآله إلى الجنة. وهذا معنى قول الله عز وجل: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، اجتمع أهل النار على أهل الإسلام يقولوا: ما نرى نفعكم إيمانكم شيئا، ما نرى نفعتكم عبادتكم، ما نرى نفعكم إسلامكم. فعند ذلك يأمر الله عز وجل بإخراج من بقي في النار من المسلمين. فيتمنى الكافرون لو أن لهم من الأمر الشيء، ويتمنى الكافرون لو أنهم آمنوا ولا تحين من دم. قال: وقيل في قوله: ولسوف يعطيك ربك فترضى، قيل الشفاعة. لا بأس أن تفسر الآية ببعض عمومها وتفسر أيضا بخصوصها، أعطاه الله في الدنيا وأعطاه الله في الأخرى. وقال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والله عز وجل لا يأذن إلا للمؤمن، ولا يأذن إلا في الشفاعة للمؤمن، فلا تكون الشفاعة إلا من مؤمن، ولا تكون الشفاعة إلا لمؤمن. أما شفاعة من كافر لا تصح ولا تقبل، وهكذا الشفاعة المطلوبة من الأصنام لا تنفع ولا تقبل، وهكذا الشفاعة في عباد الأصنام والأوثان، ومن كفر بالله عز وجل لا يجوز الشفاعة فيه. كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ارتضى عمله وارتضى إيمانه. وقال تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فيقولون في شروط الشفاعة: إذن الله للشافع، رضى الله عن الشافع، رضى الله عن المشفوع. هذه الشفاعة المثبتة. والشفاعة المنفية ما تطلب من الأوثان والأصنام، أو ما تطلب لمشرك مندد. وقال تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا هي الشفاعة العظمى، كما فسرها جابر بن عبد الله، فسرها غيره من السلف. أما القول بأن المقام المحمود أن الله يجلس محمدا صلى الله عليه وسلم على العرش، هذا لا دليل عليه ولا يثبت من وجه. لكن المقام المحمود هو الشفاعة في فصل القضاء بين العباد، ودليله في مسلم من حديث جابر، وذلك أنه اجتمع 200 من الخوارج على أن يحجوا ثم يرجعوا إلى الخروج على الناس، فوجدوا جابر بن عبد الله يحدث حديث الجهنميين، فقال بعضهم: أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم هدى الله 99 منهم وبقي واحد. الشاهد أنه استدل على أن المقام المحمود هو الشفاعة. وهناك شفاعة مقيدة، كشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب في تخفيف العذاب للخروج من النار. هكذا الشفاعة لعكاشة بن محصن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهناك أيضا شفاعة في دخول الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة فأستفتح، فيقال: من؟ فأقول: محمد، فيقال: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. هكذا شفاعة في إخراج، في رفع درجات بعض المؤمنين في الجنة، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان لحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل عبيدك فوق كثير من المؤمنين. وهكذا دعا لأبي سلمة وارفعه في المهديين الحديث.
وقال: ونعتقد أن لله تعالى الرحمة على الكافرين والمؤمنين في دار الدنيا. والدليل على أن له الرحمة في الدنيا على الكافرين قوله تعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. وقال تعالى: ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. وقال تعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. وقال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم.
هذه مسألة أخرى، إثبات صفة الرحمة لله عز وجل، وهي صفة عظيمة جليلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمة من اسم الرحمن، والرحمة من اسم الرحيم. الرحمة العامة والرحمة الواصلة. ففي الدنيا رحم الله عز وجل الجميع بالأرزاق بالعافية، ومن أعظمها إرسال الرسل وإنزال الكتب وإقامة الحجة. وأما في الآخرة لا تكون الرحمة إلا للمؤمنين. الكافر لا يرحم، يصرخ في النار، يعذب في النار، يبكي في النار، يصيح في النار، وما هم بخارجين من النار. وتكون الرحمة متمحضة للمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. والدليل على أن له الرحمة في الدنيا على الكافرين: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. هذه عامة في الجميع، يرحم هذا بالأولاد، وهذا بالمال، وهذا بالسكنة، هذا بعافية البدن إلى غير ذلك. وقال تعالى: ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. هذا جنس الإنسان، سواء المؤمن أو الكافر، الغالب فيهم هذا إلا ما رحم ربي سبحانه وتعالى. فالنعم الدنيوية حاصلة على الجميع، بل ربما تكون في الكفار أظهر. تجد لهم الأموال الكثيرة والبيوت الفارهة والحياة السعيدة و يعني دنيوية. والمؤمن قد يعذب ويبتلى، لا يزال بلاء في المؤمن والمؤمنة حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. وإذا أنعمنا على الإنسان عرض منها بجانبه ينسى الإنسان مؤمن وكافر. وإذا مسه الشر فكان يئوسا، هذا الغالب في الكفار، أما المؤمن يبقى رجاؤه في الله عز وجل. وقال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون يؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمية الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة الآية. فالرحمة الواصلة النافعة للعباد بالآخرة هي رحمة الله عز وجل للمؤمنين والموحدين، حتى أن الله عز وجل سمى الجنة رحمته، أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وسمى النار عذابه قال وأنت عذابي أعد بك من أشاء لك ليكم علي ملؤها. وقال تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، هذا قول الملائكة فيما حكاه الله عنهم، فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات. وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ولذلك يقولون في وصفها الرحمة المهدى، رحم الله به العالمين، أخرجهم الله، أخرج الله به من شاء من الظلمات إلى النور، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن الضلال إلى الهدى، ومن البدعة إلى السنة. وقال تعالى لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء مذموم، يعني لولا أن الله رحمه ونجاه من بطن الحوت لنبذ بالعراء ميتا مذموما، لكن رحمه الله وعافاه وانبت عليه شجرة من يقطين وأرسله إلى 100,000 أو يزيدون، حصل الخير العظيم والله المستعان.
قال ونعتقد أن للنبي صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، ماؤه أحلى من العسل وأشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأطيب من المسك وألين من الزبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن يكون حوضي إن شاء الله تعالى أوسع من أيلة قرية من طارق أرض الشام إلى مكة، وأن فيه من الأباريق أكثر من عدد الكواكب، كما قال صلى الله عليه وسلم.
هذه مسألة أخرى من مسائل الإيمان باليوم الآخر، وهو الإيمان بالحوض الذي قال الله عز وجل عنه إن أعطيناك الكوثر، وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، وأحاديث الحوض متواترة، منها وأنا فرضتكم على الحوض، ومنها إني لا أنظر إلى حوضي الآن وأنبري على حوضي، ومنها ما أشار إليه المصنف من أن ماءه أبيض من الثلج و أبيض من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل باللبن، ومن شربه لم يظمأ بعدها أبدا. أحاديث متواترة، مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيت واحتسب، ورؤية شفاعة، والحوض ومسح خفين، وهذه بعضه. فمن أراد أن يأخذ من أحاديث الحوض فأقرب مرجع كتاب الفضائل من صحيح الإمام مسلم، فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر بابا في الحوض، ذكر في حديث جندب، حديث عبد الله بن عمرو، حديث عبد الله بن عمر، وحديث أم سلمة، وحديث أسماء، وحديث أبي ذر، وعدة أحاديث في الباب، وأنيته عدد النجوم السماء في الليلة المصحية، والنبي صلى الله عليه وسلم يضرب بعصا حتى يرفض لأهل اليمن، ويمد بميزابين من الجنة من نهر الكوثر يمد الحوض. وشأن الحوض أنه يكون في أول ما يكون من يوم القيامة، حين يخرج الناس عطاشا من قبورهم فيشرب المؤمنون ويمنعه الكافرون، والله المستعان. ويمنع من الحوض أهل البدع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأقول يا رب أصحابي يا رب أمتي، فيقول أنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن غير وبدل، وهكذا بعض الظلمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد علي الحوض.
قال: ونعتقد أن الصراط حق وينصب على جهنم وعليه حسك وكلاليب أدق من الشعر وأحد من السيف يمر الناس عليه. وقد روي في خبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جمع الله الخلائق نودي من بطنان العرش: يا أهل الجمع نكسوا رؤوسكم وغضوا أبصاركم حتى تمر فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصراط.
إثبات الصراط أدلته في الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم نجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وهذا الورود هو المرور على الصراط كما فسره أهل العلم. وأحاديث الصراط كثيرة وصفاته عظيمة، وهو جسر ممدود على متن جهنم يجوزه المؤمنون، أما الكافرون فإنهم يساقون إلى النار سوقا ويتقادعون في النار تقادع الفراش، وأما المنافقون فيعلونه ثم تنطفئ أنوارهم فيقال لهم: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فيتقادعون في النار. وأما المؤمنون فإنهم يجوزون الصراط على حسب أعمالهم، منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كطرف العين، ومنهم من يمر كجري الركاب، ومنهم من يجري جريا، ومنهم من يزحف زحفا. فالحديث: ومنهم من يكردس على وجهه في نار جهنم تجري بهم أعمالهم، يعني كل على قدر عمله. وفي آخر الصراط إلى الجنة ما تسمى بالقنطرة يحجز عليها المؤمنون، لا يدخلون الجنة حتى يتخلص من كل مظلمة كانت عليهم فيدخلون الجنة. وقد نزع الله عز وجل ما عنهم كل ضغينة وكل ذنب وكل ما يعكر عليهم، والله المستعان. وقد أدوا أيضا جميع المظالم، فجاء في أوصافه أنه أدق من الشعراء أحد من السيف. هذا بلاغ عن أبي سعيد في الصحيح، وجاء عن عائشة رضي الله عنها، فالله أعلم. وهو جسر عظيم، حتى قالت عائشة: يا رسول الله، إن يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ قال: في الظلمة دون الجسر. والصراط صراطان: صراط حسي وهو الموجود على متن جهنم، وصراط معنوي وهو الإسلام. فمن استقام على الصراط المعنوي الإسلام استقام على الصراط الحسي، الحال بالحال والحصة بالحصة، ومن فرط في هذا ضاع في ذاك. أسأل الله السلامة والعافية. أسأل الله السلامة والعافية. جاء تفسير الصراط بأنه الإسلام من حديث النواس عند أحمد عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصراط الإسلام، أكد أهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وترتيب ما في الموقف يكون هكذا: في باب الحوض، ثم الميزان، ثم الصراط. وما جاء عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلبني أول ما تطلبني عند الصراط، فإن لم تجدني فعند الميزان، فإن لم تجدني فعند الحوض. هذا ليس فيه ترتيب، وإنما فيه أن هذه مواطن شديدة الأحوال والأهوال يحتاج فيها المؤمن إلى شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم. وعباد القبور من إليهم استدلوا على جواز شركهم بطلب المؤمنين الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا دلالة لهم، فإنهم يطلبونه يوم القيامة وهو حاضر قادر موجود بين أيديهم، والله المستعان. أما هؤلاء يطلبونه من أصحاب الأضرحة ومن المشركين والمنددين. أما هذا الحديث الذي ذكره: غضوا أبصاركم، هذا حديث موضوع، الناس في ذلك اليوم مشغولون عما هم فيه، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عائشة رضي الله عنها: حفا عراه قرلا، قالت: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: المسألة أشد من ذلك، وكما قال صلى الله عليه وسلم.
قال: ونعتقد أن الجدال والمراء في الدين والكلام في الصحابة والكلام في القرآن منهي عنه لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الجدال والمراء في الدين، وقال صلى الله عليه وسلم: اذكروا محاسن أصحابي ولا تذكروا مساويهم فتختلف عليكم قلوبكم ولولا خوف التطويل بالاستدلال على هذه السنن المذكورة من كتاب الله تعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كلام الأئمة أكثر من هذا، ولكن قد قيل: من لم تنفعه قليل الحكمة ضره كثيرها. وقد روى ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فكذلك، فإذا كان الأمر كذلك والتطويل فيما لا يحتمل، والله أعلم، نفعنا الله فيما قلنا ونفع الناظر فيه والعامل، آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما.
ختم المصنف رحمه الله تعالى عقيدته بهذا الباب المهم. نعتقد أن الجدال والمراء في الدين والكلام في الصحابة والكلام في القرآن منهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجدال في الدين أو المراء في الدين كفر. وما وقع أهل البدع فيما وقعوا فيه إلا بهذا الباب الموصد الذي فتحوه ولجوا فيه، فأصبحوا يجادلون ويردون دلالة القرآن ودلالة السنة بشبه أملاها عليهم الشيطان وأعوان الشيطان، نسأل الله السلامة والعافية. فالجدال مذموم وإن كنت محقا، إلا إذا كان لرد بدعة، لرد باطل، ولا لبس فيه على الناس لإظهار الحق، فلا حرج من ذلك. أما أن تبقى مناظرا لأهل البدع، فقد كان السلف يكرهون مناظرة أهل البدع. فمالك أتى إليه أحدهم وقال: ناظرني، قال: فإن غلبتني، قال: اتبعتني، قال: فإن غلبتك، قال: اتبعك، قال: اذهب إلى شيخ مثلك. إنما المسلم الموحد المستقيم على الكتاب والسنة يبذل الحق ويترك الجدال والمراء. ما ضربه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، هذا طريق أهل الشرك. وكذلك الكلام في الصحابة تنقصا لهم وطعا فيهم، هذه مزلة وقع فيها الكثير من أهل البدع كالرافضة والباطنية والخوارج ومن إليهم، نسأل الله السلامة والعافية. فالصحابة رضي الله عليهم امتدحهم الله بكتابه، امتدحهم رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، فلا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بغير الجميل فهو على غير السبيل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دعوا لي أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. والله عز وجل قبل ذلك يقول: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقاتلوا، كلما وعد الله الحسنى. الله عز وجل: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، إلى غير ذلك. فالصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم ورضوا عنه، بشروا بالجنة وهم يمشون على وجه الأرض، إلى غير ذلك مما قد ذكر في فضائلهم ويذكر في فضائلهم ويتوسع في ذلك الرد على أهل البدع وأهل الضلال. فالصحابة بهم الأسوة والقدوة، يترضى عنهم ويذكر جميلهم وتذكر جميع أفعالهم، وما نحن إلا من حسناتهم، بلغوا الإسلام ونصروا الإسلام وكانوا وزراء للنبي عليه الصلاة والسلام، واصطفاهم الله عز وجل كما قال عبد الله بن مسعود: نظر الله إلى قلوب العباد ووجد قلب محمد خير القلوب، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد فوجد قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خير القلوب، فجعلهم وزراء لنبيه. فسلامة الصدور على الصحابة دليل على الإيمان، وملء الصدور على الصحابة دليل على الإجرام. لذلك كان الرافضة أسوأ والباطنية أسوأ الفرق المنتسبة للإسلام، بل ليسوا من أهل الإسلام، تكفيرهم للصحابة وطعنهم في أم المؤمنين وطعنهم في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فلا يذكرون إلا بالخير جميعا، حتى معاوية رضي الله عنه يذكر بالخير والجميل، فهو صهر النبي صلى الله عليه وسلم وكاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم، وتشمله عمومات فضائل الصحابة رضوان الله عليهم. وما جرى بين الصحابة من خلاف يسعنا السكوت عنه، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت لكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. والكلام في القرآن منهي عنه. الكلام في القرآن المفضي إلى رد بعضه، رد القرآن ببعضه وضرب الأدلة ببعضها. أما إذا كان من باب التفسير الشرعي فلا حرج أن تقرأ تفسيرها أو تفسره بما يقرب معناه للعوام. لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجدال والمراء في الدين أو المراء في القرآن على النحو السابق، مراء المعتزلة، مراء الجهمية، مراء الباطنية، يعني مراء أهل الضلال يردون الحق. وقال صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن أصحابي، هذا الحديث فيه لا يثبت ضعيف لكن المعنى قد تقدم، دعوا لي أصحابي الذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فهي ثلاثة أصناف: مهاجرون، أنصار، والذين اتبعهم بإحسان. فإن لم تكن من المهاجرين ولم تكن من الأنصار فاتبعهم بإحسان، اتبع المهاجرين والأنصار بإحسان، وادعوا لهم وترضى عنهم ودع ما جرى بينهم. فربما وإن وقع بعضهم في خطأ إما أن يفعله متأولا وهذا مجتهد له أجر، وإن أخطأ وإما أنه قد تاب منه، وإما أنه أصحاب حسنات ماحية لا يجوز لك أن تشغل نفسك به. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر بن الخطاب يحق حاطب رضي الله عنه: ما أدراك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم. إلى غير ذلك، أصحاب بيعة الرضوان لا يدخل النار أحد من بيعة تحت الشجرة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة. قال: لا نخاف التطويل بالاستدلال على هذه السنن المذكورة من كتاب الله تعالى من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن كلام الأئمة أكثر من هذا، ولكن قد قيل: ما لم تنفعه قليل الحكمة ضره كثيرها. يعني أن الإنسان تارة يؤلف مطولا وتارة يؤلف مختصرا على حسب الحال وحسب يعني ما يرجو نفعه، فما لا يدرك كله لا يترك جله. وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. هذه عبارة جميلة عن ابن مسعود وضعها العلماء في كتب السنة مثل الدارمي في سننه وابن وضاح في كتاب البدع والمروزي في السنة وغير واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة. قول عبد الله بن مسعود: اتبعوا الكتاب والسنة وما سار عليه السلف ولا تبتدعوا، تأتون بمحدثات ما أنزل الله بها من سلطان، فقد كفيتم، كفيتم بمن سبقكم ممن هم أعلم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. فمن قطع عن الصحابة وعن فهم الصحابة فهو مقطوع عن هذا الدين العظيم وعن هذا الوحي المبين. فما من خير إلا وسبقون إليه، وما من شر إلا وحذروا منه. ومثل هذه العبارة التي ذكرت عن عبد الله بن مسعود ما ذكره أبو داود في كتاب السنة عن ماذا عن عمر بن عبد العزيز: فمن فوقهم محسر ومن دونهم مقصر وهم بين ذلك على هدى مستقيم. هذه آثار جميلة تبين عظيم منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، وتبين عظيم ما عليه أهل الاستقامة في كل عصر وحين من تأسيهم بالصحابة الكرام والأئمة الأعلام، ومن عدم انقطاعهم عن المذاهب المذاهب الحقة، مذهب الكتاب والسنة. فكذلك فإذا كان الأمر كذلك والتطويل فيه ما لا يحتمل، فأنا فيه سقط كأنه يقول يكفي ما يسره الله. فالمسلم تارى يطول، سيما العلماء إن رأوا الفائدة في التطويل طولوا. الشريعة للأجري، شرح أصول اعتقاد أهل السنة اللالكائي، السنة لماذا لابن أبي عاصم، السنة للخلال، السنة للمروزي، هناك كتب مؤلفة مصنفة، السنة لعبد الله بن أحمد، الإبانة لابن بطة، وهناك مختصرات، مختصرات مثل العقيدة الوسطية، العقيدة الطحاوية، لمعات الاعتقاد، مثل هذه العقيدة المذكورة هنا، مثل اعتقاد السلف أصحاب الحديث الصابوني وما في بابه. نفعنا الله فيما قلنا ونفع الناظر فيه والعامل، هذا كأنه من الناسخ. نسأل الله أن ينفعنا جميعا، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه سلم تسليما كثيرا. لو قال صلى الله على محمد أولى وأحسن، لأنه لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم أن يقولوا صلى الله على سيدنا محمد، وإن كان هو سيدنا في الدنيا والآخرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا سيد الناس. وأما من جاء من حديث قال سيد الله فهذا دفع للغلو وسد للذرائع، والله المستعان كان الانتهاء من التعليق المختصر على عقيدة الإمام الشافعي في هذا اليوم 17 من ربيع الأول لعام 45 و400 ألف في مدينة القاهرة. الحمد لله وتوفيقه. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك ربي وأتوب إليك.